أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الحج، بعد ما انتهينا من الكلام عن العمرة ومناسك العمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من آداب، هنا مناسك الحج. الحج يقال الحج والحج بالفتح وبالكسر، لغتان، وقرئ بهما في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قرأها حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلاف أبو جعفر: لله على الناس حج البيت. قرأ باقي القراء: حج البيت، يعني عاصم له القراءتان فيها حج وحج. الحج معروف مناسك الحج لغة بمعنى القصد، يقصد المكان المعين، أو كسرة الاختلاف، وتعرف على استعماله في القصد إلى مكة للنسك. الحج أصله القصد، ولاحظ في العمرة أيضا ذكرنا ذلك، معنى الزيارة أو القصد إلى مكان ليعمر هذا المكان. يبقى الحج بمعنى القصد، العمرة بمعنى الزيارة للمكان. هنا الحج يقولون يقصدون المكان بمعنى يزورون المكان. يقول الطبري رحمه الله في قول الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر، يعني من أتاه عائدا إليه بعد بدء، إنه يفسرها بالمعنى اللغوي فيها حج المكان بمعنى قصد المكان، يزور المكان، يذهب إليه. كان يقول: من حج البيت أو اعتمر، أي من أتى بيت الله عز وجل عائدا إليه. قال: وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج إليه. كان يأخذ من المعنى اللغوي معنى الحج معنى كسرة التردد على المكان، فيقول: وأنت تعتمر بتزور مرة وخلاص وترجع إلى بلدك، لكن وأنت تحج لا، بتأتي البيت بطواف قدوم، وبعدين تأتي بطواف إفاضة، وبعدين تأتي بطواف الوداع، يبقى ديت كذا مرة تيجي للبيت وترجع لحاجة تانية، ترجع للبيت، يبقى هناك أنه الحج كسرت التردد على المكان. وهذا من معاني اللي أفادها الإمام الطبري رحمه الله. قال: إنما قيل للحاج حاج. ليه بيقال للحاج ابن حاج؟ قال: لكسر تردده على البيت، يعني لأنه يأتي البيت قبل التعريف، تعريف معناه عرفة وبعرفة، يبقى هنا قبل التعريف، ثم يعود إليه لطواف النحر بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصبر وطواف الوداع يعني. فلتكراره العودة إليه مرة بعد أخرى سمي حجا، وسمي الحاج حاج، يعني الكثير القصد لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. المعتمر، هذا من كلام الإمام الطبري أيضا، يقول: قيل له معتمر لأنه إذا طاف بعد يعني طاف بالبيت انصرف بعد هذه الزيارة، انصرف، فكأنها هي زيارة، ولكن الحج كسرت قصد إلى هناك. يقول الشلبي الحنفي في تعليق أو حاشيته على تبيين الحقائق بتاع الزيلعي: العبادات أنواع ثلاثة: بدنية محضة، ومالية محضة، ومركبة. هذا معروف والفقهاء كلهم يذكرون ذلك: عبادة بدنية زي الصلاة، عبادة مالية زي الزكاة، عبادة مركبة من أمر بدني وأمر مالي اللي هو زي الحج. الحج شروطه، هذا ما يقوله، الوقت والاستطاع، وركنه الإحرام والوقوف، يعني كأنه بيلخص لنا الأمر اللي فيه على خلاف المذاهب اللي في ذلك. فيقول: شروط الحج يعني عندهم عند الأحناف الوقت والاستطاع، يعني حتى تدرك الحج لابد من الوقت، إلا فاتك الحج. الاستطاع التي ذكر الله سبحانه. قال: وركنه الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. وواجباته، قال ستأتي، وماهيته، يعني ما هو الحج، كيفية أعماله. قال: ماهيته أمور الإحرام، وكذلك الوقوف، الطواف، السعي، التحليل. وقت الحج يقول له وقتان: وقت مدين ووقت قصير. هذه أحكام فقهية مختصرة جدا ومفيدة. يقول له وقت مدين، مدين يعني ممكن تبتدي الإحرام بمناسك الحج من شوال، من شوال من ممكنك من يوم واحد شوال تحرم بالحج مفردة وتفضل على إحرامك هذا لغاية ما في يوم التروية تذهب إلى منى وبعدين عرفوا على ما سيأتي في الحج. هذا طويل جدا. وكذلك القران أنه يكون قارنا إذا جاء بمناسك العمرة والحج في أشهر الحج من أول شوال هذا طويل. قال والقصير يعني أقل وأضيق وقت ممكن أن أؤدي فيه الحج قال من بعد الزوال من يوم عرفة يعني أحرم عند وقت صلاة الظهر في يوم عرفة وتوجه إلى عرفة وبعدين مكث هنالك وذهب بعد غروب الشمس إلى المزدلفة بات جزءا من الليل في المزدلفة وبعد ذلك توجه ليرمي الجمرات يبقى حيكون على الصباح هنا بدأ من يوم عرفة في يوم العيد رمى الجمرات طاف طواف الإفاضة وهنا عمل المناسك بقي عليه الواجبات بعد ذلك. قد يتعذر الإتيان بها يبقى حد هذا أضيق وقت ممكن يحد فيه الإنسان ومع تقصير في الواجبات هيلزم دم عن هذه الواجبات الإنسان. لكن عايز يقول إن أقصر وقت ممكن إنسان يحد فيه هيكون قد إيه إذا بدأ من يوم عرفة ويبقى يوم العيد حيرمي الجمرة وحيطوف طواف الإفاضة يحلق وينحر خلص كده المناسك بقي عليه الواجبات اللي في الحج إذا أتى بها هيبقى حيقعد تاني يوم العيد ثالث يوم العيد عنده ظهيرة ينصرف كده أكمل الحج بتاعه. إذا ما فعلش هذه الأشياء يبقى ترك واجبات حيدبر هذه الواجبات بدم. يقول حكمه حكم الحج سقوط الواجب عن ذمته في الدنيا وحصول الثواب في العقبة الفائدة من الحج ما يترتب عليه إذا حجيت حيحصل إيه قل هذا حد صحيح يقبله الله عز وجل يبقى يسقط عنك الواجب في الدنيا ولك الأجر في الآخرة. الحكمة من الحج إيه الحكمة فيها؟ قال إماتة النفس باختيار مفارقة الأوطان والخلان والإخوان والأهل والولدان والتشبه بالموتى في اتخاذ الثوبين مثل الكفن ومنع إزالة التفس. يعني بيقول إن الإنسان الحاج بيتذكر الموت وعلى هذه الهيئة لابس إزار ورداء زي الإنسان اللي بيتكفن في الكفن اللي فيه يتذكر البعث والنشور يوم القيامة حين يلف ويطوف ويدور بالكعبة فيتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. التذكرة بالآخرة ركن التوحيد من أعظم أركان التوحيد الحاج ومناسك الحاج. ده مختصر للكلام عن المناسك وحكم المناسك. ما جاء في فضائل الحج يمكن ذكرنا قبل ذلك بعضا من ذلك. أمر الله عز وجل بالحج قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا قال حج مبرور. حد مبرور يعني أتى فيه بالفرائض والواجبات والهيئات والأركان كما أمر الله عز وجل وكما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يرفث ولم يفسق الرفث الجماع و ما يكون بين الرجل وامرأته من أشياء مقدمات للجماع كالمغازلة والتقبيل ونحو ذلك يبقى هنا هذا الرفس. من الرفس معنى الفحش يعني الكلام اللي يتعلق بالجماع. هذا الكلام إذا كان بين الرجل وامرأته هذا شيء بين الرجل وامرأته معفوا عنه في ذلك. لكن بين الإنسان وغيره يتكلم مثل هذا هذا فحش وأفحش في القول إذا تكلم بما ينبغي أن يستر من الكلام ولا يخرج إلى الناس. هذا الرفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الصحيحين أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي المبرور الحج الذي لا معصية فيه الذي وفى به أو فيه بالأحكام الشرعية فوقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد. سيدة عائشة يعني في القرآن ربنا يذكر الجهاد وعظيم أجر المجاهدين طب ما نجاهد إحنا النساء كمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن يعني لكن من أفضل الجهاد كذا هذه رواية في رواية أخرى لكن أفضل الجهاد لكن يعني للنساء أفضل الجهاد الذي هو حج مبرور. أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة سبحانه تبارك وتعالى. وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. المباهاة بالعباد في يوم عرفة. فالإنسان إن لم يكن في عرفة فليتشبه بالواقفين في عرفة بكثرة ذكر الله وكثرة الدعاء لعله يدخل تحت ذلك أن يباهي الله عز وجل به الملائكة. أيضا في سنن الترمذي وعند النسائي أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذا وعد صدق وعد حق أن المتابعة بين الحج والعمرة وإن كان ظاهرها إنفاق المال الكثير إنما حقيقتها عند الله أن يبارك في هذا المال الذي تنفقه وأن يخلف عليك خير منه بل ينفي عنك الفقر وكذلك الذنوب بكثرة حجك واعتمارك. وهنا حديث لعبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الشيخ الألباني. فيه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطى إليه رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسبق الأنصاري الثقفي. يعني رجلان أسرع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فالاثنين جروا اللي وصل الأول الأنصاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثقفي إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة اللي دي الأول يسأل الأول. فإذا بالأنصار يتأدب ورضي الله عن الجميع يقول لعله يا رسول الله أن يكون أعجل مني يمكن هو مستعجل ولا حاجة فهو في حل خليه هو الأول. فسأله الثقفي عن الصلاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري شوف هنا التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم أنت كنت مؤدب يا أنصاري في أنك قدمت هذا عليك مع أنك أنت السابق. طيب أنا كفأك بقى تحب أقول لك اللي أنت جاي له ولا أنت تقول لي اللي أنت عايزه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرك عما في نفسك أم تخبرني. قال لا أخبرني أنت أحب إلي أنك تخبرني عما في نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألني ما لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق وما لك من الأجر في وقوفك في عرفة وما لك من الأجر في رميك الجمار وما لك من الأجر في حلق رأسك وما لك من الأجر إذا ودعت البيت. فقال الأنصاري والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره. يعني هو الصفت اللي انت قلته لي هو اللي أنا فعلا جاي من أجله. يبقى جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج مناسك الحج إيه الأجر إلا في ذلك وأنا رايح أطوف بالبيت وأنا واقف في عرفة وأنا أرمي الجمار وأنا أحلق شعري ما الذي يكون لي من الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أممت البيت العتيق يعني لك من الأجر إن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. يعني كل خطوة من خطوات أنت رايح لبيت الله الحرام كل خطوة كم خطوة من هنا لغاية بيت الله الحرام كل خطوة سواء أنت راكب الدابة بتاعتك أو ماشي على رجليك أو راكب طيارة ولا سيارة ولا باخرة اللي أنت راكبه كل خطوة من خط تعد الخطوات وتؤجر عليها بحسنة على كل خطوة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي. هذا في يوم عرفة قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رملي عالج. هنا مغفرة أعظم مغفرة مغفرة عظيمة جدا يعني غفرت مغفرة فوق مغفرة فوق مغفرة فوق مغفرة مغفرة كبيرة وعظيمة ومغفرات كثيرة تمحو عنهم كل الذنوب هذا عددها غفرت لهم. لو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر الدهر كم يوم هذا الدهر ما تتحسبش الدهر كم يوم عدد القطر المطر كم نقطة بتنزل ما تتحسبش كم نقطة عدد رمل عالج مكان هناك في البادية رمل كثير جدا كم رملاية في هذا الكثير لو ذنوبك بلغت هذه الله عز وجل يغفرها بحدك هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما رميك الجمار فإن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رميك الجمار يعني ثوابها قد أخفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما رميك الجمار فإن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك، لما تحلق شعرك يكون شكينا بنقول ما تاخدش القول ثلاث شعرات واربع شعرات، لا، شوف الحديث فضلك قد ايه في الحلق، تحلق شعرك بحاله، فانه ليس من شعرة تقع في الارض، ليس من شعرك شعرة تقع في الارض الا كانت لك نورا يوم القيامة. عد بقى كم نور، بعدد شعر رأسك الذي سقط على الارض يكون لك نور يوم القيامة. وأما البيت إذا ودعت يعني طفت تطوف طواف الوداع، قال: تخرج من ذنوبك كيوم أو كيوم ولدتك أمك. وأما البيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، وعرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج أو والحج، وصوم رمضان. خمسة أركان، هذا ركن من أركان الإسلام. وجوبه جاء في كتاب الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ولله على الناس حج البيت، ولله هنا على الناس استعلى معنى الوجوب فيه. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، لا يجب أكثر من مرة في العمر بالشرع، ولكن قد يجب بالنذر. فالشريعة لم توجب على المستطيع إلا حجة واحدة في العمر كله. وجاء في الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ الحج كل عام. فسكت حتى قالها ثلاثة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو كأنه معلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجب كل عام ولا يجب مرة واحدة، لو قلت نعم لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر أو بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم على شيء فدعوه. هذا الحديث رواه جابر، وهذا في الصحيحين، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان إيه؟ أول ما خرج المدينة كان مفردا للحج، مفردا للحج. أول ما خرج كان مفردا. سيدة عائشة خرجت مفردا لعمرة، خرجت بعمرة رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مفردا للحج. فلما جاء في وادي العقيق قيل له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حج، يعني دخل العمره على العمره على الحج، فصار قارنا صلى الله عليه وسلم، فصار. لكن سيدة عائشة فضلت على عمرتها لغايه ما وصلت لغايه سرف، لما حاضت ادخلت الحج على عمره. ادخال الحج على عمره لا شيء فيه، ما فيش خلاف جواز ادخال الحج على العمره، انما الخلاف هل تدخل العمره على الحج. فالقال يجوز، قالوا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز، قالوا لا، لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ عند الميقات، ذو الحليفة وجنبه وادي العقيق هناك عند الميقات، فادخلها عند الميقات لا مانع أن تدخلها عند الميقات، لكن إذا وصلت للبيت ليس لك أن تدخل العمرة على الحج. طيب، هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف، لما قدم طاف، هذا الطاف بالنسبة له طاف حج ولا عمر ولا طاف إيه؟ قدوم، يبقى طاف سنة لا حج ولا عمر. طاف اللي طافه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم كان طواف القدوم نافلة، نافلة، ثم سعى. طيب سعي ده سعي إيه؟ سعي الحج والعمرة، الحج والعمرة الاثنين، ما هو قارن صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بعد طواف القدوم سعى، السعي اللي عن حجه وعن عمرته عليه الصلاة والسلام هو سعي واحد، يبقى دي صورة القارن. قران يعني نيتين، نية حج وعمرة، وفعل واحد، وفعل واحد اللي هو فعل عن الحج وعن العمرة. فلما وصل عند الصفا وبعدين سعى بين الصفا والمروة وانتهى عند المروة قال هذا الحديث، لأنه أمر الناس إن خلاص سعيتوا بين الصفا والمروة حلوا بقى أخليكم حلال الآن، تحللوا من إحرامكم وأتوا نساءكم، ولسه النهاردة يوم 4 يوم 8 تبقوا تحرموا من جديد للحج. فكأن الناس يعني رأوا أن فضل 4 شهر تخلينا زيك أنت محرم، نفضل محرمين مثلك، وكل إنسان يحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف بأصحابه الذين معه وما خرجوا إلا للحج، وزي حيب هو لبس لبس الإحرام وهم يعني أنفسهم تصيب أنه يبقوا لبسين اللبس بتاع الأفاطين وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، لا خلينا زيك. فيقول صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر هؤلاء، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو يعني كان قدامي لسه هعمل لما لم أسوق الهدي وجعلته عمر، كنت عملت زيك، بس مشكلة إني سقت الهدي خلاص، سقت الهدي ليس لي أن أتحلل الآن. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعش، فاكرين سراقة بن مالك؟ من سراقة؟ فاكرين حديث الهجرة اللي كان بيجري نفسه يطلع له بديتين، دية النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر 200 جمل هيطلعوا له علشان يقبض عليهم ويرجعهم، هو الآن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرف الحق من ساعة الهجرة، كان ما أسلمش وقتها ما أسلمش، ولكن قال أنا هنرجع هعمي عنكم في الطريق. بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وهنا الآن في حجة الوداع يسأل يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ اللي احنا بنعمله الآن هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. يبقى شبك أصابعه صلى الله عليه وسلم، العمرة دخلت في الحج، معناه إنه هذا القران اللي أنا بفعله هذا مجزي، ما يلزمنيش عمرة تانية. يحتمل معنى هذا وهو معنى صحيح، ويحتمل معنى آخر وهو أوجه، وكان المعنى هذا صحيح. المعنى الثاني أن أهل الجاهلية كانوا لا يفعلون أبدا عمرة في أشهر الحج، لا عندهم أفجر الفجور الحج يعمل كذا، أفجر الفجور حج يعمل عمرة في أشهر الحج، شوال في القعدة ذو الحجة تعمل عمرة، ده أفجر الفجور. فلما هؤلاء الصحابة عملوا عمرة في أشهر الحج، العمرة بتاعتهم كان في ذي القعدة في 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 قدموا لصبح ربيعة في ذي الحجة، وكان بدأوا قبل ذلك من 5 بقين من شهر ذي القعدة بدأوا بالإحرام، فهنا في أشهر الحج عملوا العمرة بتاعتهم. فيعني طب دي لنا بس ولا لغيرنا ولا إيه الأمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لأبد أبد، ما فيش حاجة تانية من أمور الجاهلية أنك ترجع تقول العمرة حرام في أشهر الحج، اتنهى اتمسح ده تماما، لا معنى لهذا الشيء، ولأبد أبد تعمل عمرة في أشهر الحج وتكون لك عمرة تامة كاملة. يبقى ده الحديث اللي جاء عن جابر، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سائلا ثالثا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرع ابن حابس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ حج كل سنة ولا مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. الحديث صحيح، يبقى على ذلك الحج مرة واحدة الفرضية. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. يمكن المعنى هذا أوضح ما فيه إنه العمرة في أشهر الحج ليوم القيامة، ليس لأحد أن ينهى عنها أو يمنع منها. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، هذا الواجب وهذا إجماع متيقن، نقله العلماء، نقله ابن حزم ونقله ابن قدامة ونقله النووي وغيرهم نقلوا الإجماع على ذلك. طيب كم حج حجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته مرتين عليه الصلاة والسلام، اللي ثبت الله أعلم لعله أكثر، ولكن اللي ثبت أنه حج مرتين عليه الصلاة والسلام قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. بعدما هاجر لم يحج إلا مرة واحدة، بعد من رحمة الله عز وجل بالأمة أن اللي يمكن لو حج كذا مرة وجد كل إنسان في نفسه نفسه يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم يصعب، فالله برحمته سبحانه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا حج واحدة في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وهي حجة الوداع. روى الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام، ومعها عمرة. فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها، يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، 100 ناقة، 100 جمل هدي صلى الله عليه وسلم، إلا أخذوا معه المدينة 63 عليه الصلاة والسلام. وعلي جبل الباء من اليمن، فيها جمل لأبي جهل في أنفه بورة من فضة، يعني من ضمن الجمال اللي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم للهدي كان جملا لأبي جهل، كان كأنه أخذ منهم في يوم بدر وبقي إلى هذا الوقت، بقي إلى هذا الوقت، وخرج به النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب لله، يعني بيان أنه الذي رباه الكفار أخذناه نحن وجعلناه لله، ما أخذناه شي نفسنا ولكن أطعمناه لكم. رباه أبو جهل فين؟ في مكة، دا المدينة وأخذ في المدينة ورجع مرة ثانية إلى مكة، الجمل وفي أنفه البرة، يعني في أنفه حلقة من فضة. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدن، وأمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة من اللحم، يعني كل جمل أخذ منه قطعة من اللحم وضعت في قدر وطبخت، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأنمى عليه الصلاة والسلام وشرب من مراقها. طيب، لو أن إنسانا حد ثم ارتد ثم أسلم، لم يجب عليه إعادة الحج؟ من حد ثم ارتد ثم أسلم، مسألة مختلف فيها العلماء، أن الردة محبطة العمل ولا شك في ذلك، إن الله عز وجل قال لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال إنما يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يبقى هنا حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة اللي ارتدوا عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، هنا العلماء يقوموا يتكلموا، حبوط العمل هل بالردة فقط إنه ارتد، ولا بالردة والموت على ذلك، يعني هل فيها شرطين اثنين ولا شرط واحد، مجرد ردة محبط العمل ولا ردة زائد الموت محبط للعمل؟ فاختلف العلماء في ذلك، فعند الشافعي رحمه الله أن الردة ليست محبطة العمل حتى يموت على ذلك، حينبني عليها أنه لو عمل عملا من أعمال الطاعات ثم ارتد ثم رجع للإسلام لم يلزمه إعادة هذا العمل، لأن العمل لم يحبط بمجرد ردة، إنما حبوطه يكون بالردة زائد الوفاة، وده اللي واضح من الآية في قوله سبحانه فيموت وهو كافر، فيموت وهو إبه هنا يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، معلق على شرطين، يبقى أحد الشرطين لا لابد من الشرط الأول ويعقوب الشرط الثاني أن يموت على ذلك، وده الأرجح من كلام أهل العلم، وحينبني عليه أنه إذا الإنسان ارتد عن دين الله والعياذ بالله بعدما حج بيت الله سبحانه ثم تاب ورجع إلى الإسلام لا يلزمه إعادة الحج مرة ثانية، لكن ذهب الجمهور إلى أن هذا الحج قد حبط وعليه الإعادة، منهم أبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والقول الذي قاله الشافعي أخذ بابن حزم ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله. هذا المختصر اللي فيه، والإطالة موجودة عندكم في الكتاب الأدلة، والوقت بتاع الحج أزف، مش هنقدر نحن نفصل زي ما كنا بنفصل قبل كده، علشان نرجع لمنار السبيل تاني بإذن الله بعد موسم الحج، فهنختصر شوية، فبلاش بقى حد يوقفني ان فوتت كذا، هفوت بعض حاجات علشان نلحق نحن نخلص على الأقل يعني مناسك الحج. شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج 5، أقول حتى يجب الحج على إنسان لابد أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا، يبقى هنا نقول الشروط 5: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. 5 شروط حتى يجب على الإنسان الحج، إن اختل أحد الشروط لم يجب الحج، وابن قدامة ينقل إجماع في ذلك، ولا نعلم في هذا كل اختلاف، لكن العلماء هيختلفوا في شرطين وهما أمان الطريق وإمكان المسير، والكلام ده قدمناه في كلامنا على العمر، إنه أمان الطريق، الطريق ليس آمنا، هل يعتبر هذا شرطا من شروط وجوب الحج؟ يبقى شروط الحج الآن هتبقى 7 مش 5، ولا إن ده من شروط لزوم السير؟ اللي حينبني عليه هذا الكلام في إمكان المسير وأمان الطريق، الذي معه مال الحج ويقدر ولكن خايف، الطريق مش مأمون أو الوقت ما فيش وقت، ما يمكننيش المسير الآن مثلا، واحد معه مال عشان يحد ولكن لم يقدر، ما جاتلوش تأشير، عم يقدم عشان تيجي ما جاتش التأشير السنة، ما جاتش تأشير، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ فهنا طيب بس هو معه مال بوجود المال والقدرة والاستطاعة عنده، هذا وجب عليه الحج، لكن مش عارف يجيب التأشير، كل سنة تتعقد ما يعرفش ان هو يطلع للحج. طيب لو مات هذا الإنسان وفي المال هذا مولود، يبقى هنا يقول العلماء يجب على وليه أن يخرج من يحج عنه. هل كل العلماء؟ لا مش كل العلماء، هي المسألة بتاعتنا دي، المسألة اللي مختلف فيها انه أمان الطريق وإن كان المسير. أمان الطريق معناه إنه ما فيش حد في السكة هياخده ويقبض عليه يعمله في الطريق. هنا عدم أمان الطريق، يخاف من الأعراب، يخاف من البدو، يخاف من قطاع الطريق، يخاف من الشرط، يخاف من كذا، إنه هيتمسك مش هيقدر إنه يحج. هنا ده اسمه أمان الطريق. إن كان المسير يعني الوقت، يعني في الماضي يقول لك طيب أنا عشان أوصل من هنا لبيت الله الحرام وحركب الجمل وحروح هناك عايز لي شهر على ما أوصل هناك، ده فاضل خلاص على عرفة 5 أيام على ما أروح أضيع مني عرفة، يبقى هذا متمكن بأنه معه المال، معه الزاد، معه الراحلة، بس الوقت مش هيسعفه، الوقت مش هيسعفه في الذهاب. يبقى هنا هل في إمكان مسير الآن؟ لا يمكن، لا يمكن المسير. طب هذا وجب عليه ولا ما وجبش؟ هنا راجع للشروط اللي ذكرناها. إذا كانت هي 5 شروط فقط اللي بنقوله، الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاع، هذا في هذه الأشياء. لكن إذا قلنا لا، من ضمن الاستطاع أو شروط أخرى غيرها اللي هي إمكان المسير وأمان الطريق، يبقى عزيزي كذا لم يجب عليه الحج. يبقى المسألة اللي حتنبني عليها أنه لو مات هذا الإنسان، مات يخرج من ماله حجة عن هذا الإنسان وعمره ولا لا يخرج؟ من قال إن هذه الشروط لوجوب الحج قالوا خلاص ما ودفش عليه. اللي يقولوا لا، هذه شروط للزوم السعي، يقول وجب عليه وهو معذور، ولكن على وليه أن يخرج عنه من يحج أو يخرج هو عنه ويحج عنه. قولان لأهل العلم، لا شك أن إخراج من يحج عنه هذا الاحتياط في ذلك، هذا الأحوط في ذلك. وإن كان قول من قال أنه لم يجب عليه لعدم الاستطاعة، هذا من ناحية الدليل أقوى. الشروط 5 يقسمها العلماء إلى 3 أقسام. شروط نقول لنا ما هو شرط للوجوب والصحة، ما هو شرط للوجوب والإجزاء، ما هو شرط للوجوب، للوجوب فقط. شرط وجوب وصحة معناه إنه إذا وجد هذا الشرط وجب عليه الحج، وإذا فعل هذا الحج صح منه، يبقى ده شرط وجوب وصحة. هيكون إيه وجوب وصحة؟ حتى يصح من الحج ممكن يصح من كافر، يبقى لازم يكون مسلمة، ممكن يصح من مجنون، يبقى لازم يكون عاقلة. يبقى شرط وجوب حتى يجب، وإذا فعله قبل وصح منه هذا الحج، يبقى لابد من الإسلام والعقل. دول شرطان للوجوب والصحة. شرطان آخران للوجوب والإجزاء، أنا عايزين نقول إنه حتى يجب عليه لابد من الشرطين دول، فإذا فعل أجزأ عنه. هنا في الأول بنقول إذا فعل صح، كأنه إذا لم توجد هذه الشروط لا يصح، لا يصح من كافر ولا يصح من مجنون. لكن هنا بيقول يجزئ عنه، اللي هم إقال البلوغ والحرية، أن يكون بالغا ويكون حرا، شرطان للبلوغ والإجزاء عن حد الإسلام. طيب لو هو حد وهو ما فيهوش الشرطين دول، هنقوله هذا حج ويساب عليه، بس مش مجزئ، مش مجزئ عن حد الإسلام. يبقى هنا يصح، أيوة صح منه كحج في الزمن اللي هو فيه، إنه حجة صبي، حجة عبد مملوك، لكن إنه بعد ما يعتق هذا أو يبلغ هذا لسه حجة الإسلام إذا كان مستطيعين. يبقى شرطان للوجوب والإجزاء البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. يبقى إذا حج الصبي يجزئ عنه كصبي، لكن ليس مجزئا عن حدة الإسلام، فإذا بلغ يلزم حدة الإسلام إذا كان مستطيعا. كذلك العبد إذا حج في رقه، هنا تصح منه هذه الحجة في وقته الذي هو، فإذا عتق بعد ذلك وكان مستطيعا لزمه حدة الإسلام. منها ما هو شرط للوجوب، شرط وجوب يقول لك الاستطاعة، الاستطاعة شرط للوجوب. معناها إيه؟
أنه إذا وجدت الاستطاعة وجب الحج. طيب ما فيش استطاعة وراح يستلف من الناس وراح حاجج على هذا الشيء، يصح ولا لا يصح؟ يبقى هذا شرط للوجوب فقط، شرط الوجوب ليس للصح والإجزاء، بل هو سواء مستطيع ولا غير مستطيع، فحج فالحج منه صحيح. يقول لنا هنا الكافر الأصلي لا يطالب بفعل الحج، فإن أسلم لم يطالب بما فاته. يعني لو فرضنا أن الكافر كان غنيا جدا وقادرا على الحج ولكن بعدما أسلم صار فقيرا، ما حلتوش حاجة، هل يلزم الحج باعتبار ما كان؟ لا يلزم الحج. المرتد كان أصل مرتد ده إيه؟ كان مسلما وكان غنيا ثم ارتد والعياذ بالله هو غني ثم رجع إلى الإسلام فافتقر كان فقيرا. الآن نقول كنت قبل ذلك مسلما أو كنت غنيا وجب عليك الحج، وجب عليك. لما ارتدت كان إثما عظيما الذي وقعت فيه بالردة والكفر بالله عز وجل، ولا تبقى على ولا تترك على ذلك، فلما رجع الإسلام خوطب بما كان قبل ذلك. وإن كان نقول الآن في وقت فقرك لا تكلف بالذهاب، ولكن إذا جالك مال رجع الوجوب الأول الذي كان عليك. الناس في الحج خمسة أقسام: من لا يصح منه بحال، من يصح منه لا بالمباشرة، من يصح منه بالمباشرة، من يصح منه بالمباشرة ويجزئه، من يجب عليه. خمس أقسام يمكن اللي ذكرناه قبل ذلك يدل على ذلك. من لا يصح منه بحال، مين مش هيصح منه بحال؟ الكافر بأي حال من الأحوال لا يصح منه. لكن لما يقول من يصح منه ليس بالمباشرة، بأنه هو بنفسه اللي يعمل طفل صغير وطلع يحج كده منه النفس، ينفع؟ ما ينفعش، لابد من انه حد يكون ولي يكون مع هذا الصبي. كذلك المجنون، واحد مجنون طلع من بيته مشى مع الحجاج وراح يحج ولا حد له، هذا ليست له نية وليست لمثل هذا حد ما ناله الا المشقة فقط. يبقى على ذلك هنا لا يصح منه مباشرة، ولكن يصح منه بوجود ولي مع هذا او ذاك. الثالث: من يصح منه بالمباشرة، يعني يباشر الاعمال فيصح منه إذا كان مميزا صبيا مميزا أو عبدا. من يصح منه بالمباشرة ويجزئ عن حجة الإسلام، يعني مسلم مميز، مسلم مميز بس بشرط يكون بالغا، مسلم مميز بالغ وحر. الخامس: من يجب عليه، وهو المسلم البالغ العاقل الحر. يعني عايز يقول إن يصح منه مباشر أن يباشر الحج إذا كان مسلما مميزا بس بإذن ولي، إنما هو اللي حيباشر، طفل عنده 10 سنين 12 سنة وساكن هناك في مكة ولو ححج السنة دي وأبوه أذن له أن يحج، خلاص مش محتاج أن أبوه يكون معه لأنه كبير يقدر على ذلك وهو من أهل المكان، فإذا قام بإذن ولي صح منه ذلك. ولكن ليس هذا مجزئا عن حجة الإسلام، إنه عن حي في زمنه. الذي يصح منه بالمباشرة أيضا من باب أولى البالغ، البالغ يبقى المسلم المميز كذلك البالغ الحر. من يجب عليه؟ المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. يبقى شرط الصحة المطلقة الإسلام، ولا يشترط التكليف، ده عشان نقوله أنه صحيح، بس هنرجع بقى نقوله هل بالمباشرة ولا بأنه يكون معه الولي. شرط صحة المباشرة بالنفس الإسلام والتمييز. شرط وقوع عن حجة الإسلام يكون بالغا عاقلا مسلما حرا. شرط الوجوب الخمس شروط اللي بدينا بها، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. طب المجنون هل ممكن يحج وحده؟ طب أخذه وليه فحج به، ينفع هذا الشيء؟ قل إذا نفع به الصبي الصغير يبقى ينفع بهذا، ولكن هل هذا الأفضل؟ لا، ليس الأفضل. بالمجنون حيزعج الحجاج الموجودين هنالك إذا حد الإنسان بالإنسان، والأول المجنون غير مكلف ولا يجب عليه هذا الشيء، فعلى ذلك لا نقول إنه يستحب له أن يحج بالمجنون. في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. لكن قد نتكلم هنا في المجنون الذي يدن أحيانا ويفيق أحيانا، يبقى هنا اللي ممكن نقول في وقت إفاقته بعد فائق فترة طويلة ومعه مال وقادر على الحج، يبقى على ذلك نقول وجب عليه الحج، يبقى يحج به من يكون مسؤولا عنه لأنه وجب عليه، طالما أنه بيدن أحيانا ويفيق أحيانا، زي اللي يقولون نوبات صرع، يصرع فترات ويفيق فترات ويظل مفيقا فترات طويلة. يبقى هنا المغمى عليه والمجنون المغمى عليه هذا إنسان مريض، إنسان مريض، والمريض يجوز أن هو يحد إذا كان أغمي عليه، لكن يصبر عليه لغاية ما يفيق حتى ينوي وحتى يلبي وكذا. الذي يجن ويفيق إذا كانت مدة الإفاقة يتمكن فيها من الحج، يعني يفيق فترة طويلة بحيث ممكن يقف بعرفة وممكن يطوف بالبيت وكذا، يبقى هنا يلزمه الحج. طيب، في الحج للصبي الصغير جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم، يعني هو رايح حج صلى الله عليه وسلم، ناس رايحين قبلوا في الطريق، لأن ذكرنا أنه طلع من مدينة معه عدد كبير من الناس، إنما مش كل الحديد، إنما زاد الحديد في الطريق، كلما يسمع ناس النبي صلى الله عليه وسلم يحج السنة دي كله يخرج معه. ففي مكان اسمه الروحاء قريب من مكة، امرأة جاءت معها أو هي مع وفد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل من القوم، أنتم مين؟ فقالوا المسلمون، نحن المسلمون. قال ومن أنت؟ ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسلامهم جديد لسه طالعين، ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج ترفع إليه صبية؟ فقال نعم ولك أجر. دل على أن الصبي الصغير يؤجر على الحج، وأمه أو أبوه يكون لهم الأجر في ذلك. يقول لنا العلماء لا يجب الحج على الصبي، ويصح منه رضيعا كان أو مراهقا، رضيعا كان أو مراهقا، إن شاء الله طفل ملفوف في لفة، والأب والأم يؤجران على ذلك أجرا عظيما، أجر حج، أجر حج. إن كان مميزا أحرم بنفسه، إحرام المميز بنفسه، حيلبس بنفسه، حيطوف بنفسه، قادر على ذلك، ولكن بإذن الوالدين. المميز قلنا عند الحنابلة اللي هو بلغ 7 سنوات، عند الشافعية ولا اللي اختاروا الإمام النووي إنه الذي يفهم السؤال ويفهم رد الجواب، فيقول لنا النووي إنه تصاب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا يضبط بسن مخصوص. الصبي الذي لا يميز يحرم عنه وليه، يبقى حيعلم الصبي المميز اللي عدى 7 سنوات 8 سنوات قول لبيك عمره، قول لبيك حج، قول كذا، اعمل كذا. الصبي الصغير اللي ما يفهمش حاجه يبقى غايته انه يجعله محرمه، يلبسه لبس الاحرام وهو نفسه يلبي عنه لبيك حج عن فلان او لبيك عمره عن فلان. مين الولي اللي هيحج بالصبي الصغير؟ الولي الذي يحج عنه هنا ممكن يكون صبي مع والديه، الأب والأم يحجان به، وممكن يكون مع أبيه وحده، مع أمه وحدها، ممكن يكون مع حد تاني غير هؤلاء. لكن العلماء لما بيتكلم عن مسألة فقهية يتكلم في إن الصبي إذا كان هذا الصبي وارثا مال أبوه غير مولود وورث ماله، هل ممكن أمه تطلع تحج به بهذا الصبي وتكلفه تكاليف وهو أولى يتربى بالتكاليف وتتصرف عليه؟ فهنا كلام الفقهاء في ذلك. أما مع وجود الأب وجود الأم وجود المال الكثير وما هذا فيش مانع يحج به، إنما إذا حصل بقى شيء من الخلاف ولا حصل إن المال يدوبك على قد الصبي إيه يكون الأمر في ذلك؟ الولي المسؤول عن الصبي هو الأب، الأب هو وليه، يبقى هو الذي يحج عنه لأنه الذي ينفق عليه. كذلك الجد عند عدم وجود الأب، لا عند وجوده، لا عند وجوده. كذلك يجوز للوصي، الوصي يعني الذي وصى إليه الأب قبل وفاته، وصى لفلان أنت مسؤول عن المال بتاع هذا الصبي، هذا وصي الولي. أو القيم الذي عليه أو الوصي اللي المحكمة تخليها مسؤولة عنه، ذات المحكمة خلت العم، خلت الجد، خلت الخال، خلت الأم اللي عينته المحكمة وصيا عليه، يبقى هذا المسؤول عنه الآن مسؤولية مالية عن هذا الصبي، يبقى الأب وكذلك الوصي والقيم. أما الأم والإخوة والأعمام وسائر العصبات فليس لهم ذلك، يعني عايز يقول الأب موجود الأم ليس لها أنها تقول حقوق الصبي وحديته، ليس لها ذلك، الأب موجود الإذن الأب وليس للأم. كذلك الإخوة، إخوة الصبي حنقدون حددوه لابد من إذن الأب، إذا رفض هو الولي. الأعمام وسائل العصبات ليس لهم إلا أن تكون وصية من الأب أو إذن من الحاكم عن المحكمة جعله هذا وصيا عليه، فله أن يفعل هذا الشيء بمراعاة الأفضل للصبي، إيه أفضل الأشياء من غير ما يضيع مال الصبي. هيحرم ازاي عن الصبي؟ احنا ذكرنا قبل ذلك احرام الوصي عن الصبي بانه هيقول لبيك عمرة فلان، كأنه يحرم عن هذا الصبي بقوله هو لبيك عمرة عن فلان او لبيك حجة عن فلان. الصبي المحرم زي ما قدمنا في أعمال العمرة حيبقى هنا الولي حيلبسه لبس الإحرام الأول، حيغسله بعدين يلبسه لبس الإحرام ويطيبه زي ما يصنع بالكبير يصنع بالصغير ويعلمه يفعل كذا ولا يفعل كذا، منهي عن كذا، يشترط أنه يأخذه يطوف بالبيت إذا كان صغيرا حمله أو أنه ركبه على شيء فطوف به البيت، كذلك لابد وأن يحضره في عرفات. ما ينفعش يقول أنا الحضر عنه عرف وسيبه قاعد في البيت أو الفندق حتى تصح الحجة، لابد أن يكون الصبي في عرفة كذلك، وكذلك يحضره مزدلفة أو المشعر حرام ومن وسائر المواقف. لو أنه قصر في شيء الولي يعني ما ودهوش عرف ضاعت الحجة، يبقى هنا الآن الحد اللي كان على الصبي بسبب نقل لبيك حجة عن الصبي ضيعه عليه الولي الآن بأنه لم يوقفه في عرفة، يبقى حيحلله بعمرة وحيبقى عليه هدي بسبب ذلك. الهدي ده من مال مين؟ المقصر الولي. من كذلك إذا جاوز به الميقات وهو عاقد له الإحرام ولم يلبسه لبس الإحرام يبقى الولي عليه الدم. وهكذا النفقة في الحج في سفر الحج إذا كان الصبي له مال يبقى من مال الصبي، لكن بقدر معين من غير شطط من غير تبذير، والزائد يكون من مال الولي. إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام، هنا ذكر العلماء محظورات الإحرام قسمان، قسم ما يختلف العمد والسهو، يعني عمد حادة وسهوه حاجة تانية زي لباس وطيب. إذا كان واحد كبير وناسه وراح لابس قفطان وهو بيحج هنقول له إيه؟ اخلعه وعليه إيه؟ ولا شيء، ما عليهوش حاجة طالما أنه ناسي، طالما أنه ناسي. فإذا كان الصبي ناسي ولا بس من باب أولى. وإذا قلنا أن عمد الصبي كخطأ الكبير يبقى نفس الحكاية، هنا الصبي سواء لبس هذا القفطان عمدا ولا لبسه ننزع عنه ولا شيء عليه في ذلك. وإن كان عند الشافعي رحمه الله يوجب الفدية في ذلك على الصبي المميز، الصبي المميز إذا فعل شيئا من هذه الأشياء. يمكن اللبس هيكون هيدا لما نقول له اقلع اللبس، لكن في حاجة مش هتتعوض زي حلق شعر قص شعر. إذا كان صبيا صغيرا طفلا عن سنتين ثلاث سنوات قد مقص أصمع لا شيء، لكن لو أنه يفهم يعني راهق قبل البلوغ عنده 10 سنين 12 سنة يفهم، فهنا اختلف العلماء في مثل ذلك. الأكثر على أنه لا شيء عليه لأنه غير مكلف. عند الشافعي قال أنه إذا كان هذا بنوجب الزكاة في ماله، نوجب الزكاة في ماله. وإذا دخل في الصلاة ألزمناه بأنه يتوضأ، فإذا أحدث في الصلاة ألزمناه بالإعادة، يبقى هنا في العبادات نقيس العبادات بعضها على بعض. فإذا جاء هنا فقص شعره وهو محرم نقول عليك الفدية في ذلك، هذا احتياطا فقط، لكن الراجح أن الصبي ليس مكلفا، الصبي ليس مكلفا. لكن في حالات زي الصيد، الصيد بقى ما فيش خلاف فيه، لا يختلف بين العمد والغير، وإنه إتلاف، إتلاف وأذى إتلاف. فلو إن الصبي خد طوبة كسر بها إزاز إنسان حنلزم من مال الصبي صلح هذا الإزاز لكسر. فإذا قتل صيدا من صيد الحرام هنا نقول وإن كان مرفوعا عنه الإسم ولكن لابد من جزاء الصيد، لابد من جزاء الصيد. هتكون في مال مين هذه الفدية؟ تكون في مال الصبي إذا كان حلق شعره ولا إنه قتل صيدا من صيد الحرام، يبقى الجناية في ماله. ده إذا كان إحرام الصبي بإذن الولي، لكن إذا كان إحرام الصبي بغير إذن الولي فالأصل أنها من مال الصبي، الأصل فيها أنها من ماله. طب لو الولي هو الذي فعل ذلك، جاء على الصبي وحط له طيب بعد ما أحرم الصبي أو حلق له رأسه أو أصل ظافره، في الحالة دي نقول فدية على الولي، الفدية على الولي. هنا مسألة يقول لنا لو أن الكبير جامع في الإحرام، جامع الكبير في الإحرام، هنا حصل إيه في الحج بتاعه ولا العمر بتاعته؟ فسد، فسد، يلزم المضي في الفاسد وعليه الإعادة، وعليه كمان بدنة. طيب لو أن هذا الصبي اللي عنده 12 سنة جامع في الإحرام حصل منه هذا الشيء، هيكون الحد بتاعه إيه أمره؟ يفسد ولا لا يفسد؟ إذا كان الكبير يفسد هنا مش هنفرق بين عمل وبين سهو إلا إذا كان فعلا سهى وعمل هذا الشيء، لكن إنه تعمد لهذا الشيء نقول فسد. طيب فسد أفسد حده، هنقول عليك الكبير عليه فيها البدنة، عليه البدنة وعليه القضاء. هذا عليه القضاء، الصبي عليه القضاء، لو ألزمنا بالقضاء صار مكلفا، عشان نلزمه بالقضاء يبقى على ذلك لا قضاء عليه في هذه الحالة. لذلك يقول لنا العلماء يفسد حده، يفسد حده ولا قضاء عليه. ولكن الخلاف هل عليه بدنة ولا ليس عليه بدنة في ذلك، فاختلف العلماء. البعض يقول عليه بدنة، والراجح أنه لا، معلوش لا بدنة ولا عليه قضاء. الله، ليه معلوش بدنة ولا قضاء؟ وإحنا لسه مشهورنا لما قتل صيد الحرم ألزمنا بأنه بدنة. أقول هذا إتلاف، هذا إتلاف. طب لما حلق شعره ليه ألزمناه وقلنا كان الأحوط في ذلك؟ لما حلق شعره كان الحد بتاعه صحيح، حد صحيح، فبنكمله نقول له كمل الحد، يبقى كامل الحد بتاعك بهذا الدم. أما هذا أفسده، أفسده هنكمل له إيه؟ خلاص لا شيء، كأنه لم يحج، كأنه لم يحج. لو أن إنسانا أغمي عليه في الطريق أو عند الميقات، عند الميقات مغمى عليه، هل من ممكن القافلة تشيله وتحطه في العربية وتمشي به وخلاص وإحنا نوينا لبيك عمر عن فلان؟ هل ممكن هذا الشيء؟ يقولون لا، لا ليس ممكن هذا الشيء، لأنه لا يحرم أحدا، أحد هو الذي يحرم عنه. أمال سمعنا الاستئجار والإنابة، نقول النائب ما بيروحش مع صاحبه معاه، ولكن النائب بيروح وحده والآخر بيمكث في بلدي والنائب هو الذي يقول، يبقى هذا يصبر عليه لغاية ما يفيق وبعد ذلك هو يلبي عن نفسه. إذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ أو العبد ثم عتق، هنا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. هنا لاحظ أن في حاجات محذوفة في الحديث، في حاجات محذوفة اللي هي بدلالة الاقتضاء. ثم بلغ، بلغ إيه؟ بلغ مستطيعا، بلغ مستطيعا، بلغه كان مستطيعا وله شروط الحج موجودة فيه، فعليه الحج مرة ثانية لتجدد الاستطاعة. يبقى الحج اللي هو حجه الصبي محسوبة له أجر حج، لكن ليست حجة الإسلام، ليست حجة. كذلك العبد يقول أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ويقسمون الكلام هنا، إذا كان البلوغ أو العتق الاثنين هياخدوا حكما واحدا، العبد والصبي الصغير. إذا كان بعد فراغ الحج، الاثنين حج، صبي صغير والعبد بعد ما خلصوا الحج، الصبي بلغ والعبد عتق، هنا حنقول لهم الحج ده مجزء عن حجة الإسلام؟ لا، يبقى لهم أجر عظيم على الحجة، لكن إذا استطاع بعد ذلك لزمتها حجة الإسلام. طيب إذا كان البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج ولكن بعد خروج وقت عرفة، يعني الاثنين، الصبي بعد مراحل مزدلفة بعد الفجر نام أصبح محتلم، احتلم بلغ الآن، بس عرف عدت ممكن يستدركها؟ راحت عرفة، يبقى يكمل المناسك على ما هو فيه، على أنه حج عن صبي يؤجر عليه حج التطوع لكن ليست حج الإسلام. كذلك العبد إذا عتق وهو في المزدلفة بعد طلوع الفجر، يبقى مش هيتيسر له يرجع العرفة تاني، على ذلك هذه حج التطوع وليست فريضة. لكن إذا كان قبل الوقوف بعرفات أو هو واقف بعرفات، هذا سيده أعتق وهذا الغلام نام فاحتلم، يبقى على ذلك الحج هذه حجة إيه؟ الإسلام، هي حجة الإسلام عنهما. لكن حينظر بقى في هذا الصبي ولا العبد، لو كان مثلا الاثنين بيحجوا حجة مفردة، مثلا فرضنا أحرموا من الميقات، لما جاءوا للبيت طافوا طواف إيه؟ القدوم، ما هوش فرض الآن، مش ركن، ده طواف القدوم سنة، وبعدين سعى الصبي وسعى هذا عشان يوفر على نفسه ما يسعوش مرة تانية، الآن ينفع سعي الأولاني؟ يلزم الإعادة، السعي الأول كان سعيا لحد التطوع، سعي الحج الآن صارت الحجة حجة الإسلام فريضة، يبقى يأتي بالسعي بعد طواف الركن وطواف الإفاضة، يأتي بعد طواف الركن. أن يكون الوقوف بعد عرفة، دي الصورة الرابعة، وقبل خروج وقت الوقوف، يعني هم الاثنين طلعوا من عرفة عند غروب الشمس وتوجهوا إلى المزدلفة، هنالك بلغ الصبي وعتق العبد لسه بالليل، نقول لهم إيه؟ ارجعوا تاني، روحوا العرفة إن شاء الله توقفوا دقيقة في عرفة، وقت يسير يبقى أدركت حجة الإسلام، أدركت حجة الإسلام في ذلك. يصح الحد من الأغلف، يعني لو أن إنسانا نصرانيا أسلم وهو كبير وشق عليه أن يختتن، شق عليه الختان فلم يختتن وأراد يحج، يصح حج ولا لا يحج؟ يصح منه الحج ولا يلزم، طالما أنه يخاف من الختان يبقى نقول لا علاقة لصحة الحج بالاختتان، هذا شيء وهذا شيء آخر. من حج بمال حرام أو راكبا دابة معصومة أثم وصح حده وأجزاه. ولاحظ أن فرق بين نقول يصح منك العمل أو تصح منك العبادة وتجزئه، ونقول تقبل، تقبل حاجة إلى الله عز وجل، يقبل أو لا يقبل. ولكن يصح نقول تصح منك الصلاة، معناها إنها أجزأت ولا يلزمك الإعادة، لا يلزمك قضاء ولا إعادة. ولكن هل هي مقبولة؟ الله أعلم بأمر القبول، قد لا تقبل وقد تقبل. بعد ذلك حج الإنسان بمال حرام نقول مجزئ، يعني مش هيلزمه حجة إسلام مرة ثانية. هنا يمكن يتوب بعد ذلك، ويمكن يتصدق بهذا المال الذي حج به، يرجع المال لأصحابه، يبقى تصح منه هذه الحجة ولعلها تقبل إن شاء الله. لم يفعل هذا الشيء نقول الأمر إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يردها عليه، لعله يقبل، هذا أمر إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. الشرط الخامس من شروط وجوب الحج الاستطاعة، شرط الاستطاعة لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المستطيع إما مستطيع بنفسه أو مستطيع بغيره. مستطيع بنفسه يعني هو معه مال وعنده قوة ويقدر أنه يحج بنفسه. مستطيع بغيره يعني عنده مال لكن ما فيش حيل، ما فيش قوة، مريض، معضوب، ما يقدرش الخروج، حيخلي حد يحج عنه. يبقى هذا استطاع بالغير. شرط الاستطاعة بالنفس يقول لنا خمس شروط، أنه حتى أقول أنت مستطيع وتقدر أنك تحج، لابد من صحة البدن. وصحة البدن مش هنقول بقى يعني 100% سليم، لا، نقول أنه ما فيش حاجة تمنعه من أداء المناسك، ما فيش حاجة تمنعه، ما فيش حاجة تمنعه من أنه يركب السيارة ويركب الطيارة وينزل في المناسك ويعمل المناسك. الزاد، أن يكون عنده الزاد، الراحلة، أمان الطريق، إن كان المسير، دي خمس شروط حتى نقول إن هذا مستطيع. أن يكون بدنه صحيحا، يقدر على الركوب والنزول والثبوت على الراحلة. أن يوجد الزاد، معه زاد، معه الماء في المواطن اللي جرت العادة أن تكون موجودة فيها. لو لم يكن معه لا طعام ولا شراب لكن معه مال هيشتري، والماء والموجود في الطريق، يبقى أيضا يلزمه أنه يحج، هذا مستطيع. الراحلة، الراحلة في الماضي الراحلة كانت الجمل ولا الناقة، الآن حسب اللي يتيسر له، يركب سيارة ولا باخرة ولا طائرة، بحسب ما يتيسر له في ذلك، وهذا بحسب المال الذي مع هذا الإنسان. إذا لم يجد المال أو وجد الراحلة، هو معه مال بس الراحلة بيبلغ فيها جدا، معه المال بس التأشيرة بيبلغ فيها جدا، التأشيرة بتطلع ببلاش، وصل 16,000 جنيه، 17,000 جنيه، وطلع مزورة في اليوم اللي فات دي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله، أنا كنت أحج السنة دي وكنت على وشك والحمد لله رب العالمين، وصل استخارة وأرفض الحج، أصل استخارة الآخر بعد الشركة مش عايز، مش طالع، وأفاجأ إن الشركة طالب التأشيرة المزورة، والناس كانوا سافروا الثلاث امبارح، الثلاث ولا امبارح سافروا، ومن مطار النيابة، من مطار عنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا إنسان قد يكون معه، لكن المبالغات والطمع، أصبح الحج طمع للناس في الحج، السمسرة الكتير، واللي يأخذ المال وحجب لك التأشيرة بخمسة لا بستة لا غلوها بكذا، تلاقي عمالة تطير التأشيرة من تمن لتمن، والآخر تطلع تأشيرة يا ريتها سليمة، تطلع تأشيرة مزورة، الحج بدل المسافر على مكة يصفروا على النيابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هنا إذا كان الأشياء تباع بأغلى من ثمنها، هل يلزم الحج؟ لا، ما يلزمش الحج، ما يلزمش الحج في ذلك. طيب، الإنسان الذي عليه دين، عليه دين يؤدي هذا الدين لصاحبه، يلزمه أن يستأذن صاحب الدين في هذا الدين قبل أن يحج. لو كان له دين وأمكنه تحصيل هذا الدين، يعني إلا عليه دين لإنسان، عليك فلوس لإنسان، تطلع تحج يفضل يبص لك حيدو عليك إنك تدينيش فلوس تطلع تحج وأنا محتاج لهذا المال، لا، ادي لهذا الإنسان ماله وبعد ذلك يسر لك الله عز وجل الحج. لكن العكس بقى، لو أنا لي مال عند إنسان وهذا الإنسان إما إنه قادر يسد أقول له هات الفلوس حيدها لي يلزمني أنا أحج، لا، إنسان معسر وبماطل ومش عارف حاخد منه ولا مش حاخد، يبقى هنا هل يلزمني أنا أسلف عشان أطلع وأنا مش عارف أجيب المال ده ومعرفش أسد ده ولا ده؟ هل يلزم الآن؟ لا يلزم الآن، مع أني لي مال عند إنسان، ولكن طالما أني غير قادر على أخذ هذا المال لا يلزمني الحج في ذلك. طبعا لما نقول المال بمعنى أنه ده المال كله الذي عندي، لكن فرضنا أن واحد عطي الإنسان 20,000 وهو معه 100,000 و200,000، وأنا أقول 20,000 بأخذهم وقت ما تيجي، ولكن عليك الحد لأنك معك باقي تقدر معه أن تحول. كذلك لو أن معه مال ولكن يحتاج لنفقة العيال، يحتاج للكسوة للمسكن، نقول لا يلزمك الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. كذلك الكسوة، كذلك لو أنه احتاج للنكاح، وده سؤال كتير يسأله لك أنا محوش مال يدوبك على قد أن أنا أتزوج، وهل أحج ولا أتزوج؟ مع الفتن الشديدة اللي موجودة، إن كان الإنسان لا يقدر على الفتن يبقى يتزوج ويؤدي الحج لما ربنا يرزقه مرة أخرى يبقى يحج. أن يكون الطريق آمنا من غير خفارة، ومعنى خفارة يعني مش هيدفع رشوة عشان يعدي، هذه الخفارة في الطريق كانوا في الماضي يعدي في الطريق يقوموا يوقفوه الأعراب، ادفع إتاوة وإحنا نعديك وإلا نقتلك أو نرجعك وتحجش. يبقى هنا إذا علم إنه في إتاوة في الطريق لا يلزم، لا يلزم إنه يحج. لكن إذا عرف إنه لا والله بياخدوا خفارة مبلغ بسيط وبيعدي ما بيحصلش حاجة، يبقى على ذلك له أن يدفعه. أن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير والأداء. يعني فرضنا أنه في هذه الأيام اللي احنا فيها ربنا رزقه مالا كثيرا، جات له مال يقدر يحج معه الآن، ولكن أنا جبت أشيرا منه ما فيش الآن، فلم يجب عليه الآن لأنه لا يمكن المسير الآن، ما يجب عليه أن يتوجه بعد ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.